عن رسول الله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه أنه قال: يا أبا ذر، ما دمت في الصلاة فإنك تقرع باب الملك الجبار، ومن يكثر قرع باب الملك يفتح له. يا أبا ذر، ما من مؤمن يقوم مصليا إلا تناثر عليه البر ما بينه وبين العرش، ووكل به ملك ينادي: يا ابن آدم، لو تعلم ما لك في الصلاة ومن تناجي من فتلت. قال رجل لأمير المؤمنين عليه السلام وهو يخطب: صف لنا الدنيا. فقال عليه السلام: ما أصف من دنيا أولها عناء وآخرها بلاء، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، من صح فيها أمن ومن مرض فيها ندم، ومن استغنى فيها فتن، ومن افتقر فيها حزن، ومن ساعاها فاتت، ومن قعد عنها أتت، ومن أبصر بها بصرت، ومن أبصر إليها أعمت. عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال لبعض أصحابه: إنا لا نغني عنكم من الله شيئا إلا بالورع، وإن ولايتنا لا تدرك إلا بالعمل، وإن أشد الناس يوم القيامة حسرة من وصف عدلا وأتى جورا. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: أصل الرجل عقله، وحسبه دينه، وكرمه تقواه، والناس في آدم مستوون. من وصية الإمام موسى الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم قال: يا هشام، إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا، فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبر الجبار، لأن الله جعل التواضع آلة العقل، وجعل التكبر من آلة الجهل. ألم تعلم أن من شمخ إلى السقف برأسه شجه، ومن خفض رأسه استظل تحته وأكنه؟ وكذلك من لم يتواضع لله خفضه الله، ومن تواضع لله رفعه. عن الإمام العسكري عليه السلام أنه قال: إنكم في آجال منقوصة وأيام معدودة، والموت يأتي بغتة، ما يزرع خيرا يحصد غبطة، وما يزرع شرا يحصد ندامة، لكل زارع ما زرع، لا يسبق بطيء بحظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. من أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه.
النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل مولاي زدني ما حييت هداية فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
يا زدني ما حييت هداية
هداية
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي
أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي ووسعت بالألطاف كل حياتهم عجبا لعبد عن هداك بمعزل
فالنسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
مولاي مولاي
زدني ما حييت هداية فلأنت وحدك في الحياة مؤملي
أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي لولا حنانك ما طاق عشرتي فامنن علي بتوبة وتقبلي
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
لا يزدني ما حييت
جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذلل يا ربي جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذلل فأقم على الإيمان قلبي منة واجعل إليك إنابتي وتبتلي
النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بالمنعم المتفضل
مولاي مولاي
يا زدني ما حييت هداية فلأنت وحدك في الحياة مؤملي
تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل يستخدم الاحتلال التفاوض بالنار لفرض شروطه؟ كيف واجهت حماس الضغوط الصهيوني-أمريكية الجديدة؟ هل تغلق الحرب أبواب التفاوض أم تعيد فتحها؟ غزة تسوية مشروطة أم صمود استراتيجي؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. في تصعيد عسكري غير مسبوق فتحت قوات الاحتلال الصهيوني أبواب الجحيم ضد قطاع غزة، فيما يبدو ردا مباشرا على رفض حركة المقاومة الإسلامية حماس المقترح الأمريكي الأخير ومطالبتها بتعديلات جوهرية على بنوده. ومن هنا يمكن قراءة ما يجري تحت عنوان واضح: التفاوض بالنار، فالساحة الغزية تحترق ورسالة الاحتلال مدعومة أو على الأقل مسكوت عنها أمريكيا، مفادها التراجع أو التصعيد. ورغم مشاهد الدمار والدماء، عادت المقاومة إلى عملياتها النوعية تربك جيش الاحتلال وتهز صورته، وقد كانت عمليات الأيام الماضية موضوع نقاش على صعيد إعلام العدو، حيث جيش الاحتلال يحصد الفشل وينزف بقوة تحت ضربات المقاومة. وفي مستجدات هذه العمليات، خوض المقاومة مساء أمس معركة امتدت لساعات في جباليا، سقط نتيجتها 20 ضابطا وجنديا بين قتيل وجريح. اعترف جيش الاحتلال بمقتل 3 منهم وإصابة 11 آخرين. وعلى صعيد خط الإسناد، يلاقي اليمن غزة بتصعيد مماثل، فيزداد عدد الصواريخ التي تستهدف عمق الكيان وتتسبب بإقفال مطار بن غوريون بصورة تؤدي إلى شلل تام فيه، بعدما صارت الصواريخ وجبة يومية غير معلومة الموعد، تؤدي إلى شلل في الحياة الاقتصادية مع نزول الملايين إلى الملاجئ وتوقف دورة الحياة في الشركات والمؤسسات. فهل تنجح لغة النار في فرض الإملاءات، أم أن للثبات السياسي كلمة الفصل؟ الزميل حسين السباعي والتقرير التالي.
حماس ترد على ورقة ويتكوف، لم ترفض الورقة لكنه وضعت مسارا تقول إنه بالضرورة لابد أن يؤدي إلى تحقيق وقف نهائي للحرب وانسحاب شامل لقوات العدو الإسرائيلي من قطاع غزة وتدفق مستمر للمساعدات. مقترح ويتكوف كان جدليا، ليس فقط لأنه استوعب جميع شروط نتنياهو وانحاز للعدو الإسرائيلي، بل كذلك لأنه ضبابي وغائم بشأن قضايا رئيسية بينها وقف الحرب. يقف العالم الآن بما في ذلك من كانوا حلفاء العدو الإسرائيلي على غرار دول في الاتحاد الأوروبي للمطالبة بإنهاء الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة، استحقاق يجب أن يحدث دون مفاوضات ودون المزيد من الشروط. صاغ ويتكوف مقترحا تعمد أن يكون بحدين: إفشال المفاوضات والبحث عن مزيد من الوقت لكيان العدو الإسرائيلي، أو دفع حماس والفصائل الفلسطينية للقبول بشروط معرقلة وتقديم تنازلات. وفي الحالتين تكمن رغبة نتنياهو مواصلة الحرب والخروج ببعض المطالب التي لم تتحقق طوال أكثر من 20 شهرا. في المقابل تريد المقاومة الفلسطينية مسارا متوازنا، لا رفضا مطلقا ولا قبولا مطلقا، كذلك مرونة تضمن عدم القدرة الإسرائيلية وحتى الأمريكية بتحميلها مسؤولية فشل المفاوضات، تأخذ بالاعتبار أيضا الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة والكل الفلسطيني. ذلك مسار معقد كتعقيد الحرب، وتريد انتصارا في السياسة يترجم صمودها في الميدان.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، نرحب بالدكتور وليد محمد علي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور وليد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم.
الله يسلمك دكتور. ما الأبعاد السياسية والعسكرية لوصف تل أبيب عدوانها على غزة بأنه فتح أبواب الجحيم؟ وهل هذا التوصيف يحمل رسائل ضغط تفاوضي، أم أنه تصعيد استراتيجي موجه للمقاومة والمجتمع الدولي؟
أنا هو بصراحة موقف استراتيجي للعدو الصهيوني.
نعم.
منذ أن تأسس هذا الكيان حتى قبل تأسيسه أعلنوا بوضوح بوثائقهم التأسيسية، حتى بكتيب هرتزل المعروف باسم إنجيل الصهيونية أنهم لا يريدوا فلسطينيين في فلسطين، لا خيار إلا اقتلاع الفلسطينيين وطردهم في الصحاري، ومن يبقى منهم يعمل في جمع الأفاعي من تلك من أرض فلسطين، بمعنى يعمل في خدمتهم. أما غير ذلك فمش مسموح يبقى حدا داخل فلسطين. هذا هو المشروع الصهيوني تأسيسا، ومنذ ذلك التاريخ وعلاقاتهم ببريطانيا واندماج البريطاني معهم كانوا يقوموا بهذا الدور، سواء البريطانيين أو الصهاينة كانوا يسعون قدر الإمكان لتقليل عدد الفلسطينيين بتهجيرهم بآليات مختلفة إلى خارج فلسطين وبجلب مستوطنين مكانهم. بعد تأسيس الكيان من الأيام الأولى قبل تأسيس الكيان كانت المجازر لماذا؟ لاقتلاع الفلسطينيين. إذن هي حرب إبادة منذ أن كان هذا المشروع مشروعا وقبل تأسيس الكيان، وتجذرت بعد تأسيس الكيان. وأي انخفاض في حدة الإبادة في حدة الجرائم كانت تحدث لتخفيف ردة الفعل على هذا المشروع، سواء تخفيف حدة المقاومة أو تخفيف حدة الرأي العام العربي والعالمي. للأسف الشديد سابقا كان العالم العربي جزء من المعركة مع العدو الصهيوني. للأسف الآن بعضهم أصبح متصهينا ويقدم الخدمات للمشروع الصهيوني. يعني ما أحد بيقدر يصدق أن التريليونات اللي دفعت من بعض الأعراب إلى ترامب لم يذهب جزء الأساسي منها إلى الكيان الصهيوني أسلحة أو دعما اقتصاديا نقديا.
طيب دكتور، إلى أي مدى
في واقع جديد يستغله الكيان للاستمرار في عمل الإبادة.
طيب، إلى أي مدى يمكن اعتبار التصعيد العسكري من جانب الاحتلال شكل من أشكال التفاوض بالنار أو تحت النار؟ هل نحن أمام سياسة ابتزاز سياسي أم مرحلة جديدة من إدارة الصراع؟
هذا شيء جزئي. ابتزاز سياسي لأمهد الطريق أمام الهدف الاستراتيجي. هدفهم ليس المفاوضات، هدفهم ليس إيجاد حلول، هدفهم ليس التعايش السلمي كما توهم البعض. البعض توهم أن بالإمكان أن يقبلهم بحلول بسيطة قبلت منظمة التحرير الفلسطينية أو قيادتها بالأحرى بخمس فلسطين مقابل الاعتراف بالباقي أربع أخماس كأنها للكيان الصهيوني. ماذا كانت النتيجة؟ حتى هذا الخمس الذي كان متنازع عليه في اتفاقات أوسلو الآن هو يهود ولا يحق حتى لمن يسمي نفسه رئيس السلطة الفلسطينية أن يستقبل ضيفا برام الله، وإن كان هذا الضيف مطبعا مع العدو الصهيوني كما حال بعض وزراء الخارجية الذين كانوا ينوى ما سموه زيارة رام الله. الأمور واضحة، لكن البعض لا يريد أن يرى لأنه بصراحة باع نفسه للشيطان الأمريكي، والشيطان الأمريكي هو الحاضن والراعي والداعم للمشروع الصهيوني. فلا تصدق أحد لديه قواعد أمريكية، أحد يدفع الأموال للولايات المتحدة الأمريكية، يسهل دور الولايات المتحدة، يتعاون معها أمنيا وعسكريا، يمكن أن يكون صادقا بما يتعلق في مواجهة العدو الصهيوني.
طيب دكتور، ما التحفظات الجوهرية التي أبقت حماس على موقفها الرافض للمقترح الأمريكي؟ هل تعكس هذه التحفظات خشية من تكرار سيناريوهات إخلال الاحتلال بالاتفاقات السابقة؟
تماما. بالتجربة الاتفاق السابق والذي منذ أن وقبل أن يوقع، منذ أن أعلن عن بنوده، كنا نقول أن العدو الصهيوني سينتكس عليه ولن ينفذه بعد أن يأخذ ما يريد منه، وهذا الذي جرى. بعد أن نفذ العدو الصهيوني ما يريد، أخذ جزء من أسراه، هو انتكس على القرار ولم ينفذه وشن عدوانه على مجددا بشكل أشرس وأكثر إجراما من الاعتداء السابقة. ما الذي يمنع إسرائيل إذا فشبن يقول أنه يحق لأحد أن يضغط على هذا الكيان ليمنعه من العدوان؟ من الذي يضمن؟ طيب، سابقا كان الاتفاق الأولي مع حماس وبعض الأمريكان أن تسليم الأسرى الصهاينة يتم على مرحلتين، جزءا منهم في بداية الصفقة وجزءا منهم في اليوم الستين، لنضمن أن العدو الصهيوني سينفذ هذا. لماذا تغير ذلك البند وأصبحوا يريدون أسراهم مباشرة في الأسبوع الأول الاتفاق لتكرار ما جرى في الاتفاق الأول؟ يأخذ الأسرى ثم ينكسوا على الاتفاق، ومن الذي سيلزمهم؟
نعم،
من الذي سيلزمهم؟ الولايات المتحدة؟ ما هي الولايات المتحدة أساس الشر؟
طيب دكتور، كيف يمكن تفسير صمت أو قبول الولايات المتحدة بالتصعيد من جانب الاحتلال؟ هل يشكل ذلك غطاء سياسي أم فشل في دفع نحو تسوية حقيقية؟
هو الأمر يحمل في ثناياه الدعم للكيان، ويرغب أن يتمكن الكيان من إيقاف المقاومة والسيطرة على الوضع في غزة، وهم فشلوا في ذلك. نشأت بعد أن فشلوا في ذلك واستمرت المقاومة واستمر الفعل المقاوم ولم ينجحوا، بدأوا يفكروا بغرق أخرى تبدو وكأنها أقل هولا من ما كان سابقا.
نعم.
وهذا ما جرى عندما قام العالم كله على المجاعة، قالوا نضع خطة أمريكية صهيونية لتقديم المعونة والمواد الغذائية. ما الذي يجري؟ تحول هذا المكان إلى فخ للقتل، وهذا قلناه نتعلم مما جرى في موضوع ما سمي الحوض العائم، الرصيف العائم.
نعم.
الذي قالوا أنه عبره سيتم تقديم المعونات لقطاع غزة وإيصالها لأبناء قطاع غزة.
نعم.
ما الذي ثبت؟ هذا الرصيف العائم كان مهمته تسهيل مهمة نزول القوات الخاصة الصهيونية.
نعم.
التي وصلت عبره إلى ما يسمى المنطقة الوسطى أو تحديدا مخيم المغازي، وحاولت إطلاق سراح بعض الأسرى الصهاينة. طبعا أطلقوا ثلاث لكنهم خسروا الكثير وقتل منهم الكثير المعتدين.
نعم.
لكن ثبت أن هذا الرصيف هذه مهمته، وبعد أن انتهت المهمة فكك الرصيف بأكذوبة أن مياه المنطقة لا تسمح. ما الجميع كان يعرف أن هذه المنطقة في شهر 6 و7 و8 لا تسمح بثبات أي رصيف، كانت معروفة مش للخبراء.
نعم.
لأبناء المنطقة الناس العادية كان يدركوا أن هذه كذبة. هم يريدوا تجديد التجربة ونصب فخاخ للجوعة، لكن للأسف الشديد الجائع لا يستطيع أحد إيقافه.
نعم.
فهاجموا هذه المقرات، وكان يجب أن تنتهي هذه الكذبة. حتى جيك مير الذي كان مسؤولا رئيسا لهذه البعثة استقال بالأيام الأولى.
نعم.
قال هذا ليس عملا إنسانيا، هذا يتناقض مع شروط العمل الإنساني. هذا عمل أمني مقصوده واضح. هذا الأمريكي قال ذلك.
نعم.
طيب من المسؤولين عن هذا الآن؟
طيب.
جنرال أمريكي ضابط بالبحرية والمساعدين كلهم من بلاك ووتر.
نعم.
بلاك ووتر ذات السمعة المعروفة بالعالم أجمع أنهم مجموعة مجرمين.
نعم.
تستخدمهم المخابرات الأمريكية لتنفيذ أخطاء أهداف.
طيب دكتور، يعني هل تشير مطالب حماس بوضع محددات تفاوضية جديدة إلى رغبة حقيقية في إنهاء الحرب، أم إلى إعادة تموضع سياسي ضمن ميزان القوى الإقليمي والدولي، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار استمرار عمليات المقاومة على الأرض وكذلك الإسناد اليمني؟
فلا، حماس صادقة في هذا، تريد وقف هذه المقتلة.
نعم.
هؤلاء شعبها، هي جزء منهم، تريد وقف هذه المقتلة، وليس موضوع هي لو موضوع سلطة واستفاف سياسي جديد وتأخذ مصيرها. كانت وافقت على، لم توافق على موضوع لجنة الدعم والإسناد المجتمعي.
نعم.
وافقت على تسليم ما يسمى السلطة، لأننا كنا نقول دائما ولحماس أن لا سلطة ممكنة مع وجود الاحتلال، هذه قوى مقاومة تلهي بلعبة السلطة فيضعفها. لا يمكن أن يكون هناك سلطة في وجود الاحتلال. في وجود الاحتلال هناك مقاومة. مقاومة تحرر ثم تأتي السلطة أو الدولة أو أي شيء أي مسمى آخر.
نعم. شكرا جزيلا لك دكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية.
شكرا لكم. أهلا وسهلا.
أتوقعكم بكل خير مستمعينا الكرام في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم. أصل من غزة وآخر التطورات على مستوى القطاع. حول هذا الموضوع نستمع إلى صورة صوتية من الزميل سعيد بوريني.
الحقيقة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي حاول بالأمس التنصل من جريمة استهداف أصحاب المساعدات أو المواطنين الذين يحاولون تلقي المساعدات من الشركات الأمريكية، عادت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم مجددا واستهدفت الجوعى الذين توجهوا إلى مدينة رفح، قتلت 3 وأصابت 35 آخرين بجراح جرى نقلهم إلى المشافي الميدانية ومن ثم إلى مشفى ناصر، في تكرار لمصائب الموت التي أصبحت مرتبطة بالطعام في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف هؤلاء الجوعى بكل السبل ويحاول أن يضلل العالم أنه لا يطلق النار على المواطنين الفلسطينيين. كان هناك يوم أمس 32 مواطنا فلسطينيا قتلوا أيضا في طريقهم في محاولة الوصول إلى الطعام. غارات الاحتلال الإسرائيلي أيضا تواصلت على خان يونس التي قدمت 42 شهيد خلال 24 ساعة الماضية، كان بينهم العدد الكبير من متلقي المساعدات بالإضافة إلى 4 مواطنين قتلوا في مخيم خان يونس نتيجة غارات إسرائيلية متواصلة. جيش الاحتلال جدد الغارات هذا اليوم في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، استهدف سيارة تتبع لبلدية لبريش، 3 شهداء ارتقوا وعدد من الجرحى نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح. أما هنا في غزة فجيش الاحتلال استهدف طفل فلسطيني بمسيرة في حي تل الهوى، كان هناك شهيد وعدد من الجرحى، ثم قصف قرب دوار أبو شرخ شمال مدينة غزة، ارتقى 4 من الشهداء الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدد من البنايات السكنية في حي الشيخ رضوان 6 بنايات، واستهدف أيضا مباني في مخيم جباليا وفي جباليا البلد، ودمر أيضا عدد من المنازل في بلدة القرارة. وسط تصاعد في التهديدات الإسرائيلية بتوسيع العملية أكثر في خان يونس فصلها عن باقي مناطق القطاع وفي مدينة غزة حيث يعمد إلى دفع الناس نحو غرب المدينة، معظم مناطق القطاع تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من حين لآخر، ولا تزال طائرات الاحتلال تحلق في الأجواء منذرة بتكرار القصف. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يبيع الوهم للإسرائيليين وأن يقول أن الضغط الذي تمارسه الآلة العسكرية الإسرائيلية هو الذي يدفع حركة حماس للتنازل، وهذا يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مع كل جولة مفاوضات أو مع كل فشل جولة مفاوضات وحتى بدء الجولة يقوم بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير ليضغط على المقاومة الفلسطينية لتتنازل عن بعض الشروط التي وضعتها في سبيل وقف الحرب. لكن هذا التصرف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى في الجبهة الداخلية الإسرائيلية ذات غير مقنع، وبات الإسرائيليون على قناعة كاملة أن استمرار العمليات العسكرية يؤدي إلى قتل الأسرى وليس انقاذهم، وهذا هو الذي يجري في كل جولة قتال جديدة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يضغط أكثر باتجاه الدخول إلى مناطق جديدة، يقوم بنسحها كليا عن الخريطة، ثم يتقدم نحو التجمعات السكنية أكبر على أمل أن يؤدي ضغطه هذا إلى تراجع المقاومة الفلسطينية عن شروطها. المقاومة لا تريد شيء، تريد وقف العدوان بشكل كامل، ولا تريد وقف مؤقت، وتريد أن تدافع عن الشعب الفلسطيني. جيش الاحتلال يحاول أن يغير النظرية، أن يقول أن الثمار العسكرية تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى، وهو ما لم يثبت خلال 20 شهر الماضية.
نبقى في غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 54,510 شهداء، والإصابات إلى 124,900 وإصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أفادت بأن من بين الحصيلة 4,293 شهيدا و13,363 إصابة أو 63 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 92 شهيدا و711 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في القدس جدد عشرات المستوطنين الصهاينة اقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات العدو. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية بباحات المسجد الأقصى المبارك. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تواصل انتشارها المكثف في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، حيث حولتها إلى سكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصرها على مسافات متقاربة خصوصا عند بوابات المسجد الأقصى. وتعد هذه الاقتحامات جزءا من مخطط ممنهج لتكريس السيطرة الدينية والسياسية على الأقصى في ظل تواطؤ وحماية من قوات الاحتلال، وتأتي وسط مخاوف من تكرار مشاهد العربدة والانتهاكات التي رافقت إحياء ذكرى احتلال شرقي القدس. هذا وتواصلت الدعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى للتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد، مشددة على ضرورة عدم ترك الأقصى وحيدا في مواجهة هذه المخططات الرامية لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم. إلى الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال حملات الاقتحام والاعتقالات التي طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة واستهدفت أقارب مطاردين وأسرى محررين. وفي الخليل داهمت قوات الاحتلال مدينة دورة واعتقلت الأسير المحرر عبد السلام الفسفوس وشقيقه نضال للضغط على شقيقهما المطارد محمود لتسليم نفسه، كما اعتقلت الشاب رأفت شاهر الشرحة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نفذت حملة دهم واعتقالات في المدينة، كما اقتحمت عددا من الأحياء في مدينة الخليل وبلدة بيت كاحل ومداهمة عدد من المنازل وتفتيشها والتحقيق الميداني مع سكانها. وفي في جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب المدينة واعتقلت الشاب محمد عبد الرحمن فايد بعد دهم وتفتيش منزله. ويكثف الاحتلال من اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين في 21 من كانون الثاني يناير الماضي، ويشن حملة مداهمة واسعة للمنازل واحتجاز واعتقال المواطنين في عدوان متواصل منذ 134 يوما. وفي نابلس داهمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة واقتحمت عددا من المنازل في حارة مغدوشة وقامت بتفتيشها وعاثت بها خرابا. وأشارت مصادر محلية إلى أن جبات عسكرية اقتحمت المدينة من جهة باب صرة غربا باتجاه شارع الأكاديمية ورفيديا. وتشن قوات الاحتلال حملات اقتحام واعتقال متواصلة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تستهدف بشكل خاص أقارب المطاردين والأسرى في إطار سياسة العقاب الجماعي والابتزاز الأمني. نبقى في الضفة الغربية حيث تعكر اعتداءات المستوطنين الصهاينة موسم حصاد القمح. التفاصيل مع الزميلة عفاف لوباني.
حرائق الأشجار وتسنم المياه واستيطان رعوي، أدوات احتلال جديدة ينتهجها المستعمرون والرامية لتهجير المزارعين في الضفة الغربية المحتلة.
احنا قاعدين بنسارع في الوقت وبنرصد ولامين فزعات يعني، وبنلم في التراكترات وبنهاضم مستعجلين مشان المستوطنين ما يحركوش تال الزرع. انت شايف يعني الزرع اللي انحرق كان صلم عدة مرات حاولوا يحركوه، والحمد لله يعني تعوضنا منه اشي بسيط.
شرد شرد يا شباب، الله اكبر.
بلا اي رادع هاجم مستوطنون اطراف بلدة المغير شمال شرق رام الله، حاولوا إحراق أراضيهم الزراعية ومحاصيل القمح قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على الفرار.
هذه الحقول إحنا يعني زارعينها، كانت مزروعة محصول القمح والشعير، قام المستوطن امبارح بحرقها أمام عيوننا يعني، طبعا بعد بحماية الجيش، الجيش تقدم قدام المستوطنين والمستوطنين يحرقوا بالجيش حميهم، والجيش كان بإطلاق النار علينا بكثافة.
في الأسابيع الأخيرة الماضية وثقت الحرائق الممنهجة في أراضي المغير طرمسعية سنجل وخربة أبو فلاح قبل موسم الحصاد لتعميق الضرر الاقتصادي للمزارعين الفلسطينيين.
يعني بنخسر عليها خسارة كبيرة، وبعدين احنا يعني بنظل واقفين مثابرين في حماية الأرض حتى يعني وصلنا لهذه المرحلة وقت الحصاد، قاموا بحركة ولن نستفيد شيء بالمرة يعني مطلقا، لن نتعوض من شيء.
يشار إلى أن المستوطنين نفذوا أكثر من 230 عملية تخريب وسرقة لممتلكات الفلسطينيين الشهر الماضي، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وكذلك تسببت اعتداءات المستوطنين في اقتلاع نحو 1160 شجرة زيتون.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا
في اليمن. أعلنت القوات المسلحة تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار. وأكدت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها أن العملية حققت هدفها بنجاح وأجبرت 4 ملايين صهيوني على الهروب إلى الملاجئ وأوقفت حركة الملاحة في المطار، مشيرة إلى أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم الإبادة والتجويع في غزة وانتهاكات المجرمين الصهاينة بتدنيس المسجد الأقصى.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم الإبادة والتجويع في غزة وانتهاكات المجرمين الصهاينة بتدنيس المسجد الأقصى، نفذت القوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذي الفقار. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وأجبرت 4 ملايين صهيونيين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار. تتابع القوات المسلحة اليمنية تطورات المعركة في غزة، وتقف إجلالا واحتراما لتضحيات أبنائها الأحرار الصامدين، وتوجه التحية العسكرية الجهادية العربية الإسلامية لكتائب القسام وسرايا القدس ولكافة المجاهدين الأبطال في كافة الفصائل من يدافعون عن الأمة حين تخلى الجميع عنهم. ألا بوركت جهودكم وبورك جهادكم ولا نامت أعين الجبناء المتخاذلين العملاء. التحية لكم يوم ميلادكم ويوم جهادكم ويوم انتصاركم ويوم استشهادكم ويوم تبعثون أحياء. إن اليمن الحر العزيز المستقل معكم ولن يخذلكم ولو خذلكم كل العالم، ومعكم حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 6 ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق 2 يونيو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
أقرت أوساط العدو أنه لا حل لاستمرار سقوط الصواريخ اليمنية، فلم تنفع حرب السعودية عليهم، وأمريكا هربت للاحتفاظ بماء وجهها وتركت تل أبيب تتخبط. التفاصيل في تقرير الزميل علي بردة.
لا حل يمنع إطلاق الصواريخ اليمنية على الكيان المؤقت، فلم تنفع الغارات الأمريكية التي أوقفها ترامب وترك إسرائيل لوحدها تتخبط في هذا المستنقع، ولن تنفع الغارات الإسرائيلية الآن ولا في المستقبل، على الرغم مما تكلفه من أعباء معنوية واقتصادية وعدم استقرار في رحلات مطار بن غوريون. والسؤال الآن في تل أبيب هو هل يمكن التعايش معها على الرغم من هذه التكلفة، وأن يدفن رئيس وزراء العدو وقادة أجهزة الأمن والعسكر رؤوسهم في الرمال إلى أن تنتهي حرب غزة؟
الحوثيون حددوا هدفا وهم يضعون شرطا لوقف إطلاق الصواريخ بأنه طالما استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة فإنكم ستتعرضون للصواريخ، ونحن نتعرض مرارا لهذه الصواريخ، والضرر الأساسي لحق بالطيران الإسرائيلي والأجنبي في مطار بن غوريون. وكلما ضرب الجيش الإسرائيلي منشآت استراتيجية في اليمن فإن هذا لا يدفعهم للتراجع، فهم ليسوا مجرد مصدر إزعاج، إنما المشكلة أكثر عمقا. فأريد أن أذكر أن السعوديين أداروا معركة لأكثر من 7 أعوام ضد الحوثيين ولم يتمكنوا من مواجهتهم.
على أن المعضلة الأساسية التي لا يمكن تمريرها هو التداعيات الكبيرة لاستمرار إطلاق الصواريخ، فكما يقال ليس كل مرة تسلم الجرة، إذ يمكن أن يسقط صاروخ ويوقع قتلى وجرحى، وهنا لا يمكن لنتنياهو أن يبرر عجزه، وبالتالي سيضطر للبحث عن حلول لن تكون في الواقع سوى مسكنات.
كما ترون قصة اليمن لا تتركنا، والآن مرة أخرى إطلاق صاروخ من اليمن، وليست المرة الأولى خلال هذا الأسبوع، ويجب الحذر جيدا، لأن هذه الصواريخ تخرق أحيانا منظومات الدفاع الجوي وتوقع أضرارا، ويجب أن نأخذ بالحسبان أنه حتى بعد سقوط شظايا الاعتراض فإنها تتسبب بأضرار كبيرة جدا، وإذا سقطت على أحد ليس موجودا في مجال محصن فقد يتعرض للموت، لذا يجب أن نكون على إصغاء تام لصفارات الإنذار.
المسؤول السابق لوحدة 8200 حنان جيفن التابعة للاستخبارات العسكرية الصهيونية لخص المعضلة بقوله: نحن نحاول فقط تخفيض النيران التي يطلقها الحوثيون عبر استهداف البنى التحتية لهم، ولا نستطيع أن نفعل أكثر من ذلك لأن لديهم أيديولوجية عميقة ولديهم عناد لا يمكن كسره.
في لبنان، وبمناسبة الذكرى 53 لعملية مطار اللد، أقامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين زيارة لأضرحة شهداء العملية في بيروت. يذكر أن هذه العملية نفذت في 30 أيار مايو عام 1972 على يد 3 يابانيين حملوا أسماء حركية بتخطيط من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. حيث قتل في العملية ما لا يقل عن 25 مستوطنا إلى جانب عدد من الجرحى.
في هذه الذكرى نستذكر رفاقنا الأبطال اليابانيين الشهداء، ونستذكر الشهيد الحي الرفيق كوزو أوكوموتو الذي أمضى السنوات الطويلة في معتقلات الاحتلال في ظروف إنسانية لا ترقى إلى العقل البشري بصلة. هذا الرفيق المناضل ورفاقه الأبطال الذين أتوا للقتال والدفاع من أجل فلسطين، القضية الإنسانية العادلة، لم تمنعهم المسافات ولا اللغة ولا الدين ولا العرق. كلما دفعهم للالتحاق بهذه الجبهة والمساهمة في نضالها ضد العدو الصهيوني هو إيمانهم بعدالة هذه القضية.
نواصل أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم، حيث تتصاعد الانتقادات الأوروبية للاحتلال الصهيوني على خلفية جرائمه في غزة، بالتزامن مع تواصل التظاهرات الحاشدة في العديد من المدن والعواصم حول العالم للمطالبة بوقف الإبادة الصهيونية في القطاع. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لثماني عشرة ساعة وقفوا لقراءة أسماء 15,600 طفل فلسطيني استشهدوا في قطاع غزة. رفعت أسماء الشهداء الصغار واحدا تلو الآخر. بريطانيون احتشدوا أمام البرلمان في لندن. خريجو كليات CCNY في نيويورك تظاهروا إسنادا لغزة وفلسطين. الخريجون طالبوا إدارة الكلية بوقف العلاقات مع الشركات المرتبطة بالاحتلال، فيما الأمن الأمريكي قابل التظاهرة السلمية بالقمع واعتقل عددا منهم. مسيرة صامتة نظمها ناشطون في مدينة ليدز البريطانية، مسيرة صامتة تضامنا مع هند رجب وآلاف الأطفال الذين استشهدوا برصاص الاحتلال في غزة، كذلك في مانشستر وبرلين الألمانية وبروكسل البلجيكية والدنمارك وسيدني الأسترالية. دعما لغزة وفلسطين وتنديدا باستمرار الإبادة الجماعية، خرجت تظاهرة تضامنية لمشجعي فريق باريس سان جيرمان خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مشهد الإبادة الجماعية وصور الأشلاء المقطعة. شهدت مدينة بولدر في ولاية كولورادو الأمريكية تظاهرة مؤيدة للإبادة. شاب مصري الجنسية ألقى عبوات حارقة على فعالية تدعم العدو الصهيوني، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص. السلطات الأمريكية قالت إن منفذ العملية يدعى محمد صبري سليمان، وهتف قبل تنفيذ العملية مناديا فلسطين حرة ومتسائلا كم طفلا قتلتم في غزة.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
بالشهداء لبيك يا حسين، بالشهداء لبيك يا حسين، بالشهداء لبيك يا حسين. ليست كأعوام مضت هذه الليالي، كم من حبيب غائبين، كم من موالي، كم خادم، كم لاطم من الرجال. بأي حال قد غدا، بأي حال، بأي حال. شبابنا بوعيهم كنا حيارا، قبل الصدور ترجموا لنا الشعارا، إلى الحسين وضحوا ذاك المسار، مضوا على الحق الذي عليه سار، على
عليه سارا للشهداء.
لبيك يا حسين للشهداء.
بعض أشلاء أتى إذ قطعوا وسل ذي فوق الحصير جمعوا والبعض دون رأسه مذ أحضروه وسد بيحا شيبه قد خطبوه قد خطبوه. بعض أتى وبعضهم أمسى فقيدا مجهولة أثاره قضى بعيدا أم له تجرعت فقدا شديدا تنعى حبيبها الذي أضحى شهيدا أضحى شهيدا
في الشهداء. لبيك يا حسين في الشهداء.
رأيناها هنا تنعى أباه بكفه كم أمسكت هنا يداه اليوم تبكي وحدها لمن جفاها وهو الذي في قبره حتما بكى حتما بكاها. يا فاطم قوم إلى أبهى شبابي ولتجمعي أوصالهم عن التراب كما جمعت جسم مسلوب الثياب فإنهم واسوا حسينا بالمصاب بالمصاب في الشهداء.
لبيك يا حسين في الشهداء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيع ذنوبنا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أوصي الشاهد من أمتي والغائب أن يجيب دعوة المسلم ولو على 5 أميال فإن ذلك من الدين. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورد هذا الحديث المبارك في كتاب المحاسن الجزء الثاني صفحة 180. أحبتي الكرام، استمرارا للحديث الماضي في الحلقة السابقة عن قضية إكرام الضيف واستحباب الضيافة ومن ينبغي ضيافته ومن لا ينبغي ضيافته ومن تكره إجابته